أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قبول شهادة منه المتبرع، في قبول شهادة المتبرع. قلنا في الدرس السابق أن الظاهر من كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم أنهم استدلوا على عدم قبول شهادة المتبرع بأدلة ظاهرها العموم والإطلاق والشمول لكلا القسمين المتقدمين، يعني سواء كان في حقوق الناس أو كان في حقوق الله والمصالح العامة. ولذا أقاموا أدلة على استثناء القسم الثاني، على استثناء القسم الثاني، بمعنى أن الأدلة التي أقاموها على المنع لو بقيت وحدها لالتزموا بماذا؟ بالمنع مطلقا، لكن قالوا أن هناك أدلة تخرج القسم الثاني من هذه الأدلة العامة وتدل على قبول شهادة المتبرع في خصوص القسم الثاني. الأدلة التي ذكروها هي الإجماع، استدلوا بالإجماع وتقدم الحديث عنه. استدلوا أيضا ثانيا بتهمة، أن المتبرع بالشهادة هو موضع تهمة فلا تقبل شهادته من جهة التهمة، وهذه أيضا تقدم الحديث عنها بشكل موجز. الدليل الثالث الذي استدلوا به هو الروايات النبوية المروية، في معظمها مروي في كتب العامة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، يعطون الشهادة قبل أن يسأل الشهادة. وهذا ينطبق على ماذا؟ على المتبرع في محل كلامنا. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد، حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد. وقوله صلى الله عليه وآله: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وغيرها من الروايات النبوية المنقولة في هذا الباب. هذا الدليل الثالث أيضا أجابوا عنه بضعف السند أولا، كلها نبويات ليس لها سند معتبر، ودعوى انجبار هذه الروايات أو الضعف السندي لهذه الروايات بعمل الأصحاب، هذه الدعوى غير تامة، لا كبرى ولا صغرى، لا من ناحية كبروية تامة ولا من ناحية صغروية. أما من ناحية كبروية فواضح بناء على أن عمل المشهور لا يجبر الضعف السندي بناء على ذلك، وأما صغرويا فلأنه لا علم باستناد أصحاب القائلين بالمنع إلى هذه الروايات، ما عدنا علم بذلك حتى يكون عملهم بها جابرا لضعفها السندي، بل يظهر أنه أكو عدنا علم بعدم استناد القائلين بالمنع إلى هذه الروايات، كما يظهر كما قلنا في الدرس السابق من المحقق وأمثال المحقق الذين نصوا على أن السبب في المنع هو ماذا؟ هو مسألة التهمة. الدليل الثاني مو هذه الروايات، فنحن نعلم بأن بعض الأصحاب الذين ذهبوا إلى المنع لم يستندوا إلى هذه الروايات وإنما استندوا إلى أدلة أخرى، فكيف يكون يتحقق جبران الضعف السندي في هذه الروايات من ناحية صغروية؟ مضافا إلى أنه ليس من الواضح أن هذه الروايات ناظرة إلى محل الكلام باعتبار احتمال أن تكون ناظرة إلى مسألة التحمل، يعني الأداء من دون تحمل، وهي مسألة أخرى غير مسألتنا. إحنا مسألتنا نفترض بها التحمل، تحمل الشهادة مثلا وجاء إلى مجلس الحكم واستعجل، بادر إلى ماذا؟ إلى الشهادة قبل أن يطلب منه ماذا؟ إقامة الشهادة وأداء الشهادة، قبل أن يطلب الحاكم منه، قبل أن يستنطقه الحاكم هو بادر المن إلى الشهادة ولو كان قد تحملها سابقا. هاي مسألتنا. هذه الروايات أو بعض هذه الروايات أكو احتمال أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة الشهادة من دون شنو؟ من دون تحمل. على كل حال هذان الوجهان على الأقل، الوجه الأول، الوجهان الأخيران يعني الثاني اللي هو التهمة، وهذه الروايات الثالث، هذه مطلقة، مطلقة تقتضي ماذا؟ المنع من قبول شهادة المتبرع مطلقا من دون فرق بين حقوق الله وبين حقوق ماذا؟ وبين حقوق الناس مطلقة. من هنا كما قلنا حاول المستدلون بهذه الأدلة على المنع، لأنهم يقولون بالتفصيل بين القسمين، حاولوا ماذا؟ إقامة أدلة على إخراج القسم الثاني من إطلاق هذه الأدلة، من إطلاق هذه الأدلة. فذكر بعض الوجوه، نذكر هذه الوجوه التي حاول بها القائلون بالمنع إخراج القسم الثاني وتخصيص المنع بخصوص القسم شنو؟ الأول، وهو التفصيل بين القسمين، الأول فلا تقبل شهادة المتبرع والثاني فتقبل فيه شهادة المتبرع، وهو التفصيل المعروف الذي ذهب إليه المشهور. وهذا المشهور الذي يذهب إلى التفصيل استدل على المنع بأدلة مطلقة، كيف يجمع بين إطلاق هذه الأدلة الدالة على المنع وبين ذهابه إلى التفصيل؟ لا طريق إلا ماذا؟ بافتراض تقييد هذه الأدلة المطلقة وإخراج القسم الثاني من الأدلة المطلقة. فذكروا وجوها قالوا أنها تدل على قبول شهادة المتبرع في القسم الثاني. هذه الوجوه ليست روايات، وإنما هي أشبه بالوجوه سنقرأ. مثلا قالوا أنه لو لم تقبل شهادة المتبرع في حقوق الله في القسم الثاني، حقوق الله والمصالح العامة في حقوق الله، لو لم تقبل شهادة المتبرع لأدى ذلك إلى سقوط وتعطيل هذه الحقوق لعدم وجود المدعي لها بالخصوص، وهو غير جائز. تعطيل هذه الحقوق غير جائز، إسقاط هذه الحقوق غير جائز. فإذا هي ما بيها مدعي يجي يدعي زنا، ما يجي واحد يدعي أنه فلان زنا. فإذا ما قبلنا شهادة المتبرع حينئذ يؤدي هذا إلى إسقاط هذا الحق، وهو غير جائز، وهو غير جائز. واضح هذا؟ هذا الدليل اعتبره على ماذا؟ على لزوم قبول شهادة المتبرع في حقوق الله، في حقوق الله. في كشف اللثام حاول تعميم هذا الدليل حتى إلى المصالح العامة، حتى المصالح العامة قال نفس الكلام يجي بيه، فأيضا يكون دليلا على ماذا؟ على ضرورة قبول شهادة المتبرع في المصالح العامة. وذكر بأن المصالح العامة على تقدير شمولها لجميع العدول، لجميع عدول المؤمنين. لنفترض أن مصلحة عامة تشمل جميع عدول المؤمنين، يقول حينئذ تكون الشهادة منهم دعوى حينئذ تكون الشهادة منهم دعوى عبارة من شلون نعقل بل هذا وجه. لنفترض أن هذا الوجه سيختص بحقوق الله سبحانه وتعالى فيكون دليل على قبول شهادة المتبرع هو أنه لو لم نقبل شهادة المتبرع هو يؤدي إلى تعطيل ماذا؟ تعطيل الحق وهو غير جائز. هذا وجه. الوجه الآخر هو أن الشهادة بحقوق الله نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في المسالك يقول أن الشهادة بحقوق الله نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجي يشهد بالزنا، يشهد بالكذا، يشهد هذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان، والواجب لا يعد تبرعا. الواجب ما يعتبر واجب عليه شن تبرع، فحينئذ يجب عليه أداؤهم وتكون أداؤه شهادته مسموعة. هذا أيضا وجه آخر. هذه الوجوه ليست ناهضة لإثبات ماذا؟ لإثبات الاستثناء. لو تم الإطلاق في الأدلة شنو؟ لو تمت الأدلة السابقة وتم الإطلاق شنو فيها ليست ناهضة. ما بالنسبة إلى الوجه الأول، مجرد أداء عدم قبول الشهادة إلى سقوط الحق هذا به محذور؟ فيه محذور أن عدم قبول شهادة المتبرع يؤدي إلى سقوط الحق. يا حق، حق الله مو حق الناس، في حقوق الله نتكلم. لو أدى إلى سقوط هذا الحق هذا به محذور؟ قالوا لا محذور فيه، بل لعله أمر مطلوب. في حقوق الله أمر مطلوب باعتبار أن حقوق الله هي أساسا كما يظهر من الأدلة مبنية عليهم على التخفيف والمسامحة بخلاف حقوق الناس. فمجرد أن عدم قبول شهادة المتبرع يؤدي إلى سقوط هذا، خلص هذا أذنب ذنبا بينه وبين الله ستره الله عليه، يسقط هذا الحسن. ليس فيه محذور بحيث اللي يجبرنا على ماذا؟ يجبرنا على أن نقول أنه لا يجب قبول شهادة المتبرع حتى لا يسقط هذا الحق. ليسقط هذا الحق، هذا حقوق الله تختلف عن ماذا؟ عن حقوق الناس. وأما مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحقيقة لا ملازمة بين إقامة الشهادة من قبل المتبرع وبين كون ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن ماذا؟ ونهيا عن المنكر. إطلاقا ماكو ملازمة بينهما، باعتبار أنه قد نفترض أن هذا الشخص الذي فعل ذلك الفعل اللي يرتبط بحقوق الله تابع وندم على ما فعله، يعني إقامة الشهادة عليه لا تدخل في باب الأمر بالمعروف بأي وجه من الوجوه والنهي عن ماذا؟ والنهي عن المنكر. وإنما إقامة الشهادة هي تعبير آخر عن ماذا؟ عن إنزال العقاب به على ذنب اقترفه شنو سابقا، يعني هي طريق ووسيلة لمعاقبته وتأديبه على ذنب صدر منه شنو سابقا. من يقدر نطبق على هاي الشهادة أنها أمر بالمعروف ونهي شنو ونهي عن المنكر؟ ليست هكذا. إذا ماكو ملازمة بين إقامة الشهادة في حقوق الله وبين كون ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. من هذا القبيل الوجوه التي ذكروها ليست ناهضة لإثبات ماذا؟ لإثبات الاستثناء من الأدلة العامة لو تمت الأدلة المتقدمة. على كل حال لا، احنا كلامنا بشكل عام بحيث اللي نطي فتوى بماذا؟ بأنه الشهادة، إقامة شهادة المتبرع لا بد أن تقبل، حكم شرعي نقول تقبل شهادة المتبرع. شنو دليلنا؟ شنو دليلنا؟ أن أمر بالمعروف ونهي شنو عن المنكر، قل لا ملازمة بينهم، كما تقدم نظير هذا في كثير من الموارد السابقة، إنما ما ملازمة، إنما يصلح هذا للبناء على رد شهادة الشهادة التبرعية عندما يكون هذا ملازما لكونه ماذا؟ أمرا بالمعروف، لقبول الشهادة التبرعية عندما يكون ملازم لكون أمر بالمعروف ونهيا عن المنكر، أما إذا لا ملازمة بينهما لا يكون دليلا على قبول الشهادة، يعني قد يتحقق وقد شنو؟ وقد لا يتحقق. زين، من هنا يصعب توجيه الفرق بين القسمين الأول والثاني، بمعنى المنع في القسم الأول والقبول في القسم الثاني، باعتبار أن أدلة المنع المتقدمة إن تمت فهي تقتضي المنع في كلا القسمين، وإلا فهي لا تقتضي المنع في كل منهما. الفصل والتفريق بينهما صعب جدا، بل لعله متعذر بهذا الشكل، مع أن المشهور ذهب إلى التفصيل بينهما، مع أن المشهور ذهب إلى التفريق، كما نقلنا ذهب إلى المنع في القسم الأول وإلى ماذا؟ وإلى قبول الشهادة التبرعية في القسم الثاني، ذهب إلى ذلك المشهور. فكيف يمكن توجيه هذا التفصيل الذي ذهب إليه المشهور؟ هناك محاولة في الحقيقة، الغرض منها هو توجيه تفصيل المشهور، ليس هو الغرض الالتزام بها، وإنما الغرض توجيه تفصيل المشهور. مبنية هاي المحاولة على تفسير الشهادة التبرعية بتفسير آخر غير التفسير المتقدم. قلنا ظاهر عباراتهم هو التفسير المتقدم، الشهادة التبرعية يعني الشهادة قبل استنطاق منه الحاكم، قبل استنطاق الحاكم كما نص عليه، فتجي بها المشكلة. وأما إذا فسرنا الشهادة التبرعية بتفسير آخر قد يفهم من بعض كلماتهم، وهو أن المقصود هو إقامة الشهادة من دون طلب من المدعي، مو من دون استنطاق، قبل استنطاق الحاكم وقبل طلب الحاكم، لا، إقامة الشهادة من دون طلب من المدعي، أصلا المدعي ما طالب منا أن يقيم الشهادة، هو يجي يقيم ماذا؟ يقيم الشهادة، باعتبار أن المدعي هو صاحب الحق، هو صاحب الحق في إقامة البينة، هو صاحب الحق في حكم الحاكم استنادا علما إلى البينة التي يقدمها. فإذا لم يطلب الحاكم، لم يطلب المدعي من الشاهد الشهادة، من هذا الشخص الشهادة، حينئذ ليس من حقه أن يقيم الشهادة، بل ليس من حق الحاكم أن يحكم استنادا إلى شهادة لم يطلب ماذا؟ لم يطلب الإشهاد فيها من قبل ماذا؟ من قبل المدعي، ليس من حق الحاكم، صار حكم الحاكم استنادا إلى بينة لم يقمها المدعي، هذا حكم غير نافذ، لا يكون نافذا، لأن المدعي هو صاحب الحق في حكم الحاكم استنادا إلى الشهادة والبينة التي هو يقدمها. فإذا طلب من الشاهد الشهادة، حينئذ هذه الشهادة تكون مسموعة ومقبولة عند الحاكم، والحاكم يحكم استنادا إليها، وهذا الحكم يكون نافذا بلا إشكال. أما إذا لم يطلب المدعي من الشاهد الشهادة، لم يقم بينة، لم يطلب منه الشهادة، ليس بإمكان الحاكم أن يستند إلى تلك الشهادة التبرعية بهذا المعنى ويحكم استنادا إليها، وإذا حكم فحكمه ليس نافذا. فالمقصود بالشهادة التبرعية ليس هي الشهادة قبل استنطاق الحاكم، وإنما المقصود هي الشهادة قبل طلب المدعي، قبل طلب المدعي. إذا فسرنا الشهادة التبرعية بهذا التفسير لعله يمكن توجيه التفصيل المتقدم نقل عن ماذا؟ عن المشهور، باعتبار أن في القسم الثاني، في القسم الثاني لا يوجد مدعي، ماكو مدعي في القسم الثاني، مدعي بالخصوص ما موجود في حقوق الله، واضح طرف الدعوة هو الله سبحانه وتعالى، هو صاحب الحق، ماكو مدعي بالخصوص. في المصالح العامة أيضا مصلحة عامة ماكو مدعي بالخصوص، فلا يوجد في القسم الثاني مدعي بالخصوص بخلاف القسم الأول، يوجد فيه مدعي، حقوق الناس يوجد فيها مدعي. إذن الشهادة التبرعية يمكن تصورها ويمكن تصورها وينفي حقوق الناس، هناك مدعي في حقوق الناس، فحينئذ يقال بأن الشاهد إذا شهد قبل طلب المدعي فشهادته تبرعية ولا تكون مقبولة. وتعليل عدم قبول الشهادة التبرعية بهذا المعنى في حقوق الناس واضح، واضح لا يحتاج إلى دليل، لما قلناه من أن الشهادة من دون طلب من المدعي لا تكون مسموعة، لا تكون مقبولة، بل لا يجوز كما قلنا للحاكم أن يستند إليها في الحكم، لأنها ليست مقدمة من قبل ماذا؟ من قبل المدعي. فعدم قبول الشهادة وعدم سماع الشهادة التبرعية بهذا المعنى، وبالتالي عدم نفوذ حكم الحاكم إذا استند إلى هذه الشهادة التبرعية بهذا المعنى، هذا واضح ما يحتاج إلى إقامة دليل، بخلاف القسم الثاني. في القسم الثاني ماكو مدعي، لا يوجد مدعي حتى نصور الشهادة شنو؟ تبرعية، ماكو مدعي أصلا، ما لا يوجد مدعي. فإذا جاء شاهد وشهد في حقوق الله في المصالح العامة، ما له معنى نجي نقول أن هاي الشهادة غير مقبولة، لماذا؟ لأن هذا حق شنو؟ حق المدعي. لماذا؟ لأنه لا يوجد مدعي في القسم الثاني، لا يوجد مدعي في القسم الثاني، ماكو مدعي، فحينئذ لا مانع من قبول شهادة ماذا؟ شهادة هذا الشاهد المتبرع بمعنى آخر، وإلا هي أشبه بالسالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا يوجد مدعي في القسم الثاني. فيمكن توجيه تفصيل المشهور على هذا الأساس، أن الشهادة التبرعية لا تكون مقبولة في حقوق الناس، لماذا؟ لأنها من دون طلب من المدعي، والشهادة من دون طلب من المدعي لا أثر لها، بينما في حقوق الله ماكو مدعي حتى نقول أن الشهادة التبرعية لا أثر لها، لأنها جاءت من دون طلب من المدعي، وما موجود مدعي أصلا. فيمكن أن تشمل أدلة قبول الشهادة وقبول البينة وتكون حينئذ معتبرة. فيمكن توجيه التفصيل المتقدم بناء على هذا التفسير للشهادة التبرعية. يبقى في شيء أن هذا التفسير يعني من الصعب قبوله، باعتبار أن كلماتهم كما قلنا في ذاك الدرس تكاد تكون صريحة في تفسير الشهادة التبرعية بالمعنى شنو السابق. إلا اللهم أن يقال، هاي هم نقطة مهمة، أنه بإمكان أن نرجع التفسير الأول إلى التفسير الثاني، باعتبار أن هذا أيضا هو حق للمدعي، والحاكم إنما يطلب الشهادة إذا ماذا؟ إذا طلبها منه المدعي. فعندما يقول التفسير الأول أن الشهادة التبرعية هي عبارة عن الشهادة قبل استنطاق الحاكم، يعني شنو؟ كأنه يقول في الحقيقة شنو؟ هي الشهادة قبل طلب ماذا؟ طلب المدعي، لأن الحاكم ليس من حقه أن يستنطق الشاهد على الشهادة ويطلب منه الشهادة من دون طلب من ماذا؟ من المدعي، من دون طلب من المدعي، ليس من حق الحاكم أن يطلب الشهادة من الشاهد وأن يحكم على طبق تلك الشهادة من دون طلب من المدعي. إذا أرجعنا التفسير الأول إلى التفسير الثاني، حينئذ تنتهي المشكلة، ويمكن حمل عباراتهم عندما فسروا الشهادة التبرعية بأنها الشهادة قبل استنطاق الحاكم على هذا المعنى، يعني الشهادة قبل استنطاق الحاكم بطلب من الشنو المدعي، فصارت شهادة قبل طلب ماذا المدعي، وقد قلنا أن الشهادة قبل طلب المدعي لا أثر لها. زين، على كل حال الشهادة تم ما تم، صحيح هذا الوجه أو لا، نرجع إلى أصل المسألة. أصل أن الشهادة التبرعية شنو حكمها، سواء كانت بمعنى الشهادة قبل استنطاق الحاكم أو الشهادة قبل طلب المدعي أو أرجعنا الأول إلى الثاني، حكمها شنو؟ هل تقبل الشهادة التبرعية أو لا؟ تقبل مطلقا أو في بعض الموارد؟ أو في بعض الموارد. أصل المسألة، وشنو الطريقة يعني الصحيحة والعلمية للجواب عن هذا السؤال؟ واضح أن الطريقة العلمية للجواب عن هذا السؤال هو مراجعة الأدلة الدالة على اعتبار الشهادة، على اعتبار الشهادة. فإذا فرضنا أن هناك في أدلة اعتبار الشهادة والبينة ما يوجد فيه إطلاق، إذا بإطلاق ولم نعثر على مقيد له، أمكن التمسك بإطلاقه لإثبات اعتبار وحجية الشهادة شنو تبرعية. هذه الطريقة الصحيحة، أن نشوف الأدلة بها إطلاق يشمل الشهادة التبرعية أو لا، هاي مرحلة. مرحلة الثانية، أكو مقيد لهذا الإطلاق يخرج، أفرض أكو إطلاق لكن أكو دليل ومقيد يخرج الشهادة التبرعية عن ماذا؟ عن هذا الإطلاق. فإذا قلنا أكو إطلاق في الأدلة وقلنا ماكو مقيد يخرج الشهادة التبرعية عن إطلاق الأدلة، خلص تمت المسألة، أمكن التمسك بالإطلاق لإثبات اعتبار وحجية الشهادة التبرعية. واضح اللي أقوله. بالنسبة إلى الأمر الثاني، تبين ما تقدم أنه ماكو مقيد على تقدير وجود إطلاق، ماكو مقيد. ليش؟ لأن الأدلة التي أقاموها على المانع من الشهادة التبرعية، الأدلة السابقة اللي هي شن كانت؟ إجماع، تهمة، والدليل الثالث اللي هي المرسلات النبوية اللي ذكرناهن، لأن الثلاث أدلة تبين أن هذه الأدلة مو تامة. طبعا بناء على أن مسألة التهمة خلنا نفترض أنه نرفضها إحنا، ها؟ يعني ليس كل تهمة هي موجبة لرد شنو؟ لرد الشهادة. خلنا نفترض شيء، إذا دليل على المنع ما تام، يعني لو فرض وجود إطلاق يدل على اعتبار البينة والشهادة مطلقا، لا دليل على تقييد هذا الإطلاق. إذن المهم عندنا من ناحية عملية هو أن نفتش عن دليل على من؟ على الإطلاق. هذا نقدر نحصل عليه من أدلة اعتبار البينة. قد يقال بأنه عندنا أدلة تدل على اعتبار البينة ومقتضى إطلاقها حجية الشهادة التبرعية. أفرض إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مثلا، وأمثالها من هاي المطلقات. هذه الروايات إذا أمكن التمسك بإطلاقها فهو جيد جدا، حينئذ هذا يكفينا لإثبات حجية وقبول الشهادة التبرعية. وأما إذا ناقشنا في إطلاق هذه الروايات كما قد يناقش في ذلك باعتبار أنها ليست في مقام البيان مثلا من هذه الجهة، هي في مقام بيان أدلة الإثبات، أدلة الإثبات أقضي بينكم بالبينات والأيمان. أما متى يقضي بالبينة؟ عندما تطلب من الشاهد أو لا، عندما يتبرع بها، هذا أمر ليس هو الآن في مقام بيانه. وهكذا البينة على المدعي واليمين على المنكر. واضح أنها هي في مقام بيان وظيفة المدعي ووظيفة شنو؟ وظيفة المنكر. وظيفة المدعي البينة في مقابل المنكر لوظيفة اليمين. لكن متى تكون هذه وظيفة معتبرة؟ متى تعتبر؟ متى لا تعتبر؟ أيضا لعله ليس في مقام البيان من ناحية. حينئذ أكو عندنا طريق آخر لإثبات حجية الشهادة التبرعية ولا أكو كتل ولا أكو كتل. الطريق الآخر في الحقيقة هو هذا، أن يدعى الاطمئنان إن لم يدعى الجزم بأن طلب الحاكم أن طلب الحاكم بل حتى طلب المدعي أن طلب الحاكم وطلب المدعي ليس له تأثير في ماذا؟ في حجية الشهادة، في حجية الشهادة ليس له أثر في حجية الشهادة. بمعنى أن الشهادة إذا لا تتوقف حجيتها على طلب المدعي أو طلب الحاكم، هي في حد نفسها لو معتبرة لو غير معتبرة، هي في حد نفسها لو تامة أو ليست تامة، طلب الحاكم لا يعطيها الكمال بعد أن تكون ناقصة، لا يعطيها الكمال. طلب المدعي أيضا لا يجعلها تامة بعد أن كانت ناقصة، وإنما طلب الحاكم وطلب المدعي هذه أمور تنظيمية، الغرض منها تنظيم سير شنو؟ سير المحكمة. ما يصير هذا يجي واحد يحسب كيفه، أكو قضايا مرتبة، حاكم هو الذي يستنطق ماذا؟ الشاهد. قبل هذا ما يجوز أن يشهد. الحاكم أيضا ليس له أن يستنطق الشاهد إلا بعد طلب ماذا؟ مدعي. قضايا هاي تنظيمية، ما تعني وجود خلل في ماذا؟ في شهادة الشنو؟ في شهادة الشاهد. فعندما يقال الشهادة التبرعية هي الشهادة قبل طلب الحاكم، هذا ليس المقصود منه بيان أن حجية واعتبار الشهادة التبرعية يتوقف حقيقة على طلب ماذا؟ على طلب الحاكم، يتوقف بحيث هذه الشهادة إذا لم يطلبها الحاكم تكون شهادة ناقصة، تكون شهادة غير معتبرة، لكن بمجرد أن يطلبها الحاكم منه تكون شهادة شنو؟ معتبرة. هذا شيء غير متصور، هذا شيء غير متصور، لا هي شهادة تامة. نعم لا يجوز له إقامتها إلا بماذا؟ إلا بعد طلب الحاكم، لكن هذه قضية تنظيمية ما تكشف عن نقص في ماذا؟ عن نقص في الشهادة وخلل في الشهادة. الشهادة تامة لا غبار عليها، صادرة من رجل عادل جامع لكل الشرائط، غاية الأمر أنه شهد قبل أن يطلب منه شنو؟ الحاكم، فخالف تنظيم سير المحكمة المعتبر شرعا. هذا لا يعني وجود خلل أو نقص في ماذا؟ في هذه الشهادة، وإنما هي شهادة معتبرة. ولا نتصور، هكذا يقال، لا نتصور أن يكون طلب الحاكم مكمل لنقص الشهادة أو طلب المدعي مكمل لنقص ماذا؟ لنقص الشهادة. إذن هي شهادة معتبرة لا إشكال في اعتبارها، والأدلة المتقدمة تشملها، ولا فرق بينها وبين أي شهادة أخرى، بين أي شهادة أخرى. مجرد أن يطلب منه هذا تكون الشهادة معتبرة، وإذا لم يطلب منه لا تكون معتبرة، هذا أمر غير متصور في محل الكلام. انتهى الوقت. هذا المطلب إذا 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 يعني ركنت النفس إليه، حينئذ هو بنفسه يكون دليل على اعتبار الشهادة شنو؟ التبرعية، حتى إذا لم يتم إطلاق في تلك الأدلة، لا فرق بينها وبين الشهادة الأخرى. الكلام إلى تتمة تأتي إن شاء الله تعالى.